الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. من المحاور التي لا يمكن لمن يبحث في تفسير القرآن وفي دور الرواية في تفسيره لا يمكنه أن يشيح النظر عنها، البحث في قضية التفسير بالمأثور ومدى حجيته من جهة، ومدى ضرورة اعتماده كأساس في التفسير. هذا البحث بحث مهم ومحوري في مدخل التفسير، لا يمكن كما قلت للباحث وللمفسر أن يستغني عنه. وحديثي في هذا الموضوع، أعني في التفسير بالمأثور، لابد أن يتم من خلال عدة وقفات. الوقفة الأولى نتطرق فيها إلى التفسير بالمأثور من خلال زاوية تعريفية وتاريخية، والوقفة الثانية نتطرق فيها إلى مستند القائلين بأن التفسير بالمأثور هو التفسير الذي لا بد أن يعتمد دون سواه. وفي الوقفة الثالثة إن شاء الله تعالى يتم التطرق إلى قضية التفسير بالرأي باعتباره الطرف المقابل للتفسير بالمأثور، ومن يعتمد المأثور مرجعا في وحيدا وحصريا في عملية التفسير فإنه يستند على أنه قد ورد في الأخبار النهي عن التفسير بالرأي، ما يعني أنه لا بد إذن من تفسير القرآن بما ورد في المأثور من الأخبار. هذه وقفات ثلاث نتطرق إليها في هذا المحور. أما الوقفة الأولى، وقلت هي وقفة نطل فيها على مقاربة التفسير بالمأثور من جهة بيان المفهوم ومن جهة إلقاء نظرة تاريخية على التفسير بالمأثور، في هذه الوقفة نشير إلى الأمور التالية. إذن في الوقفة الأولى نتحدث في عدة أمور. الأمر الأول، ما المراد بالتفسير بالمأثور؟ يذكر الذهبي في كتاب محمد حسين الذهبي، هذا من المتأخرين وليس الذهبي المعروف، يعني من أعلام القرن الرابع عشر الهجري، في كتابه التفسير والمفسرون يقول في تعريف التفسير بالمأثور: هو ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، وما نقل عن الرسول صلى الله عليه وآله، وما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم، وما نقل عن التابعين من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم. إذن يعتبر أن التفسير بالمأثور هو الذي يتحرك في هذه الخطوط الأربعة: أولا تفسير القرآن بالقرآن، ما ورد في تفسير القرآن بالقرآن، هذا القسم الأول. القسم الثاني، ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثالث، ما نقل عن الصحابة. والقسم الرابع، ما نقل عن التابعين. هذا هو تعريفه للتفسير بالمأثور. تعليقا على هذا التعريف نسجل ملاحظتين أساسيتين. الملاحظة الأولى أن إدخال تفسير القرآن بالقرآن في مفهوم التفسير بالمأثور ليس سويا. تفسير القرآن بالقرآن هو بطبيعة الحال من أجل وأنواع وأفضل أنواع التفسير. تفسير القرآن بالقرآن هو من أرقى أنواع التفسير، لأن هذا القرآن كما جاء في الأحاديث يفسر بعضه بعضا. لكن إدخال هذا المعنى في التفسير بالمأثور لا وجه له، لأن المفسر عندما يفسر الآية بالآية لا يعتمد أثرا معينا، وإنما يعتمد على آية أخرى. لهذا إدخاله في التفسير في المأثور الذي هو محل جدل كما سنرى من بعض جوانبه لا وجه له ولا مبرر. هذا ينبغي جعله قسما برأسه مقابل قصيما للتفسير بالمأثور، لا ينبغي إدخاله وإقحامه في التفسير بالمأثور مع ما في التفسير بالمأثور من كلام من أكثر من جهة من الجهات. وكيف كان هذا الإشكال؟ يعني أشبه أقرب إلى الإشكال اللفظي والاصطلاحي. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، ما ورد في هذا التعريف من إدخال ما ورد عن الصحابة وما ورد عن التابعين في التفسير بالمأثور واعتبار ذلك حجة في التفسير، إن هذا لا نوافق عليه، لا نوافق عليه. وما نقره ونؤمن به هو ما ورد فقط وفقط عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة من أهل بيته عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما ما ورد عن الصحابة مع احترامنا للكثيرين فهو ليس حجة علينا. ناهيك عمن ورد عن التابعين، هؤلاء قولهم لا يشكل حجة في شرع الله ولا في فهم كتاب الله. قد نستأنس بآرائهم، ولا سيما البعض منهم ممن عرفوا بدقتهم في التفسير وقربهم من رسول الله أو من أمير المؤمنين كابن عباس مثلا، وهو أحد أقطاب التفسير في مجال القرآن الكريم. هو واحد من يعني المفسرين الذين لهم باع طويل في هذا المجال، وهو كما تعلمون ربيب علي عليه السلام، تربى على يديه وأخذ العلم منه. مع ذلك رأي ابن عباس إذا لم يروه عن علي لا يمثل حجة شرعية، لكن قد نستأنس برأيه. ودعوى أن هؤلاء أعرفوا أو أن اجتهاد هؤلاء هو أولى من اجتهاد غيرهم وقول بغير دليل. من قال أن اجتهادهم أولى من اجتهاد الآخرين؟ يعني اجتهاد الصحابة أو التابعين أولى من اجتهاد الذين جاء بعدهم؟ هذا لا دليل عليه على الإطلاق، إلا بعض الاستحسانات، والاستحسان لا تبنى عليه الشريعة ولا يبنى عليه فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. قربهم الزمني من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعني أنهم أقدر على الإحاطة والفهم بكتاب الله. قد أحدكم يقول هذا المعنى، يقول إن اجتهاد هؤلاء أولى من اجتهاد الآخرين بسبب قربهم، بسبب قربهم. نتحدث عن اجتهاد، إذا الصحابة نقلوا لنا شيئا عن رسول الله هذا كلام الرسول، يصبح إذا ثبت بسند صحيح هذا تفسير النبي ولا ريب في لزوم اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام في آرائهم، ما عندنا دليل على حجيتهم، ليسوا معصومين، قد يخطئون، لا معصومين عن الخطأ في الفكر ولا غيره، فما الملزم باتباعهم؟ لا ملزم لنا باتباعهم. ودعوة كما قلت أن يقال إن قربهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطي أولوية لتفسيرهم، هذه الدعوة ليس ثمة ما يبعث على الوثوق بها، بل ربما كان تراكم المعرفة والعلوم الذي يحصل يوما بعد يوم ربما كان ذلك يجعل ميزة للمتأخرين. يعني نريد أن ندعي العكس، أنه قد يكون الأبعدون أقدر على الفهم إذا كانوا محيطين وملمين بالآية من جميع وجوهها، وهذا البعد بسبب ما يعطيه كما قلت من تراكم معرفي، لأن الآية عندما تتعرض لتقديم تفسير ثم تفسير آخر ثم هذا ينضج الفكرة لدى المتأخرين. ومن هنا ورد في بعض أحاديثنا أن بعض آيات القرآن سيأتي قوم في آخر الزمان هم أقدروا على فهمها، مثلا هذا المعنى ورد في بعض الأحاديث عن الأمة من أهل البيت عليهم السلام، الإمام زين العابدين وقد سئل عن التوحيد، هذا الخبر موجود في الكافي، سئل عن التوحيد قال إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون فأنزل قل هو الله أحد والآيات من سورة الحديد إلى قوله وهو عليم. لعلي أشرت إلى هذا المعنى في سياق حديث سابق عندما تحدثنا عن التعمق في فهم القرآن. على العموم حتى لو لم يتم هذا الحديث لسنا بحاجة إلى إثبات هذا الأمر من خلال الأحاديث، بل يكفينا أن نقول إن تفسير الصحابة والتابعين الذي هو تفسير من خلال آرائهم لا من خلال ما يرونه عن النبي، هذا التفسير لا حجية فيه ولسنا ملزمين باتباعه. هذا هو الأمر الأول من الوقفة الأولى عند المفهوم ما هو. اتضح من خلال ما تقدم أن التفسير بالمأثور ينحصر فيما روي عن النبي وعن الأئمة من أهل البيت عليه وعليهم سلام الله له. الأمر الثاني، ما هي أشهر كتب التفسير بالمأثور؟ لا يخفى عليكم أن طريقة التفسير بالمأثور هي الطريقة التي كان يتبعها السلف من أهل الصدر الأول، وكان العمل عليها لقرون، ولا تزال هذه الطريقة إلى الآن هي المعول عليها عند الأخباريين من السنة أو الشيعة، يعني عند من يعتبرون أن الخبر هو مرجعيتهم الوحيدة من السنة أو الشيعة لا يزالون يرون أن العمدة والأساس في التفسير هو الخبر دون سواه. وقد ألف علماء الشيعة كتبا كثيرة، ومن أبرز الكتب التي وصلتنا من قدامى علمائنا والتي تعد من صنف التفسير بالمأثور، من أبرز ذلك تفسيرا العياشي والقمي، العياشي محمد بن مسعود العياشي السمرقندي من علماء الشيعة في السمرقند، وهو عالم جليل كان على مذهب أهل السنة ثم انتقل إلى مذهب الشيعة الإمامية، وألف عشرات الكتب منها كتابه في التفسير. ومن عشقه للعلم يقال أنه كان لديه تركة ورثها تبلغ 300,000 دينار صرفها على مجلسه العام الذي كان كما يقول النجاشي في ترجمته له كان مجلسا حاله كحال المسجد يعج بالوافدين لكثرة الداخلين إليه إلى مجلسه وإلى مكتبته العامرة من بين ما بين مستنسخ وقارئ وسائل. هذا العالم الجليل ألف كتاب من علماء القرن الرابع الهجري، توفى سنة 320، ألف كتابا اسمه كتاب التفسير، عرف فيما بعد بتفسير العياشي. مع الأسف النسخة الأساسية والأصلية من الكتاب لم تصلنا، وصلتنا نسخة مختصرة، وهذا المختصر عفى الله عنه خفف من ثقل الكتاب فحذف الأسانيد، فأصبح التفسير بحكم المراسيل، روايات بحكم المراسيل. التفسير الآخر من التفاسير الروائية التي هي تندرج تحت عنوان التفسير بالمأثور، تفسير القمي، المحدث الشهير علي بن إبراهيم القمي، والده إبراهيم بن هاشم القمي، شخصية مهمة، أول من نشر حديث الكوفيين في قم، وابنه علي من الثقات الأجلاء. وبعض علمائنا كان يرى أن كل الأشخاص الذين روى عنهم علي بن إبراهيم القمي فهم من الثقات، ليس فقط هو ثقة بل كل من روى عنه. هذان التفسيران يعني نستطيع أن نعتبرهما من أهم التفاسير الروائية عند الشيعة الإمامية. تلا ذلك مباشرة في القرن الخامس تقريبا وما تلاه عصر أصبح لدينا تحول منهجي في حركة التفسير عند الشيعة الإمامية. فبينما كان التفسير بالمأثور هو المهيمن، أصبحنا بعد ذلك في مع الشيخ الطوسي رحمه الله ومن بعده أصبحنا أمام منهج جديد في التفسير، نستطيع أن نسميه المنهج التكاملي، الذي يعول على العقل في التدبر بآيات القرآن دون أن يرفض الرواية ودورها في التفسير، بل يأخذ بها ويعول على الفهم العرفي ويحاكم الأقوال والأدلة. وهذا كما قلت نجده في تفسير التبيان، التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي، وهو من غرر تفاسير الشيعة، وهو من التفاسير المكتملة بحمد الله والذي وصل إلينا. وأيضا هذا المنح نجده عند السيد المرتضى، السيد المرتضى لديه يعني كتابان في التفسير وقد وصلا إلينا، تلخيص البيان في مجازات القرآن، ولديه أيضا كتاب آخر حقائق التأويل في متشابه التنزيل. سار على نهجي أيضا الشيخ الطوسي في نفس المنهج يعني. وهكذا نجد أنه بعد ذلك برز لدينا تفسير الطبرسي مجمع البيان، وتفسير الطبرسي الآخر، لأن للطبرسي تفسيران، مجمع البيان في تفسير القرآن وهو الأشهر، وهناك تفسير آخر اسمه جوامع الجامع، وهذا الكتاب هو يقول في مقدمته بعد أن وصل إليه كتاب الزمخشري الكشاف فاستفاد منه وكان له بعض الملاحظات عليه، فعاد وكتب كتابا آخر في التفسير اسمه جوامع الجامع، مستفيدا أو ناقدا لكتاب الزمخشري. نجد هذا المنح المختلف، المنح التكاملي الذي كما قلت يلعب العقل دورا في قراءة النص، ليس العقل التجريدي الذي يلوي عنق النص، وإنما العقل المتدبر والذي يأخذ الخبر أيضا دوره في هذا المنهج. هذا المنهج ظل مستمرا، نجده عند ابن شهراشوب في مختلف القرآن، عنده كتاب راعى عن بالي الاسم الدقيق له، أظن مختلف القرآن، هو من الكتب الشهيرة لابن شهراشوب. وهكذا حتى أن ابن إدريس أيضا لديه هذا المنح في التفسير في تلخيصه لتبيان الشيخ الطوسي. لكن من الغريب أنه وبعد أن خطى التفسير عند الشيعة هذه الخطوات المهمة، إذا به في القرن الحادي عشر يشهد عودة بخطوات إلى الخلف، فعاد التفسير بالمأثور ليهيمن. وقد برز في هذا القرن، أعني القرن الحادي عشر للهجرة النبوية، عدة تفاسير كلها من التفسير بالمأثور، منها تفسير نور الثقلين للحويزي، منها تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، منها تفسير كنز الدقائق للمشهد منها تفسير عقود المرجان للسيد نعمة الله الجزائري، ومنها تفسير الصافي، فإنه يعد في هذا الإطار أيضا من التفاسير ذات الطابع الروائي. فهيمن التفسير بالمأثور من جديد، وربما يعد هذا خطوة يعني تراجعية. بطبيعة الحال حركة التفسير الشيعية بعد ذلك عادت إلى التفسير الذي عبرت عنه ذي المنهج، إلى التفسير ذي المنهج التكاملي كما قلت، الذي تأخذ الرواية دورا فيه لكن لا ينحصر المفسر بحدود ما ورد في الرواية على الإطلاق. يكون الرواية أولوية في التفسير، لكن إذا لم توجد الرواية فإنه يحمل الآية على الفهم العرفي وينزلها على ما يفهمها أهل اللغة والعرف العام. طبعا هذا عند الشيعة. عند السنة أيضا الخطوتان في التفسير وجدتا، أعني التفسير بالمأثور، ولعل من أشهر التفاسير في التفسير بالمأثور عند السنة تفسير تأويل آية القرآن للطبري، جامع البيان عن تأويل آية القرآن للطبري صاحب التاريخ الشهير، وفي هذا التفسير حشاه بالأخبار بالمأثورات عن التابعين عن الصحابة، وامتلأ بالإسرائيليات التي رويت عن مسلمة أهل الكتاب ككعب الأحبار وعبد الله بن نبه بن منبه وغيرهم. حشا يعني، هو حتى أني على ما أذكر قد رأيت ذات يوم دراسة لباحث أو باحثة حول الإسرائيليات في تفسير الطبري في خصوص هذا التفسير. على العموم من تفاسير المشهورة عند إخوان أهل السنة في المأثور كتاب تفسير الدر المنثور للسيوطي، هذا من أشهر التفاسير، وهو هذا من التفسير بالمأثور. في خلاصة هذا الأمر الثاني أريد أن أسجل نقطة، وهي أن التفسير بالمأثور كان هو الخطوة الأولى واللبنة الأولى التي قام عليها صرح التفسير، وهذه خطوة طبيعية بحسب حركة الحركة التطورية للعلوم وللمعارف الإسلامية. في الفقه كان الأمر كذلك، أول ما بدأ الفقه يتحرك بدأ بجمع الأخبار على هذه، ثم تطور الأمر وأصبح لدينا فقه، وهذا نشأ عنه علوم، علم الحديث، علم كذا، علم الرجال. فهذا أمر طبيعي أن تبدأ الخطوة الأولى في التفسير هو جمع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند السنة، أو ما ورد عن النبي وعن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام عند الشيعة الإمامية. لكن هذا لا يعني أن ينحصر المفسر بخصوص ما ورد في المأثورات. وفي الواقع هذه هي الأمر الثالث الذي أريد أن أتطرق إليه في الوقفة الأولى تحت عنوان الأمر الثالث، لا ضرورة للجمود على التفسير بالمأثور. مع تقديرنا وإيماننا بموقعية التفسير موقعية الأثر في التفسير، الأثر المروي عن النبي، المروي بشكل صحيح عن رسول الله أو عن الأمة من أهل البيت عليهم السلام، هذا أمر طبيعي أن يؤخذ بعين الاعتبار وأن يكون هو الأساس الذي لا بد أن يلتفت إليه المفسر عند التفسير. كيف وقد جاء في القرآن أن النبي أوكل مهمة البيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، في آية أخرى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فدور النبي دور أن يبين، فمن الطبيعي أن نرجع إلى النبي في فهم القرآن وفي معرفة آيات القرآن، وكذلك أن نرجع إلى أهل بيته بعد أن نصبهم صلى الله عليه وآله وسلم كما راجع في على يعني ترجع إليهم الأمة في فهم القرآن، وكما راجع في فهم الإسلام بشكل عام وليس فهم القرآن، في معرفة الإسلام بشكل عام كما جاء ذلك في حديث الثقلين أو غيرها. إذن نحن نؤمن ونقر بدور أساسي للخبر في التفسير، الخبر الصحيح، إلا أن الجمود في التفسير على ما ورد في الخبر وعدم تعديه هذا مما لا يمكن أن نوافق عليه. الجمود على ما ورد في الخبر بحيث إنه إذا واجهتنا آية مباركة لم نجد فيها خبرا يبين المراد منها فلا نفسرها ونجمد، نقول لأنه لا نفهم كتاب الله مثلا. هذا جمود ليس فقط جمود غير مبرر، بل كان جمودا ضارا ومعطلا لهذه الآيات، وكأن هذه الآيات نزلت لنتبرك بتلاوتها دون أن نعمل بمفادها ومضمونها. فهذا الجمود غير مبرر على الإطلاق، وسوف أزيد هذه النقطة توضيحا إن شاء الله تعالى بعد قليل. هاي كانت الوقفة الأولى، ألقينا فيها نظرة تاريخية حول مفهوم التفسير، رؤيتنا للتفسير بالمأثور. الوقفة الثانية، دقائق أعطونا من وقتكم أيدكم الله، مستند القائلين بضرورة الجمود في التفسير على المأثور في اتجاه يقول نحن لا نفسر القرآن إلا بما ورد عنه وعنهم، عليه وعليهم سلام الله. هذا مستند موجود عندنا عند أهل السنة موجود، وعند الشيعة موجود، مع فارق طبعا. عندهم يقولون نجمد على ما ورد عنه، ربما ألحقوا الصحابة أو التابعين، بينما عندنا الاتجاه الأخباري يقول نجمد في التفسير على ما ورد عنه وعنهم، عن النبي وعن أئمة من أهل البيت عليه وعليهم السلام. هذا الاتجاه الذي تبناه الأخباريون من علماء الشيعة. لما نحن لا نفهم القرآن؟ هم يفهمون القرآن. لا يفهم القرآن إلا من خطب به، ومن خطب بالقرآن هو النبي والأئمة من أهل البيت عليهم السلام. ولذلك أنت بتقرأ القرآن ممنوع تبدي رأي وتفسر. هاي الآية بدك تعرف شو معناها، بتروح للأخبار، وقد جمعت هذه الأخبار، تفسير نور الثقلين 5 مجلدات كبار، تفسير البرهان أيضا يزيد على ذلك، تفسير ما أدري كنز الدقائق من التفسير بالمأثور لعله يزيد على 10 مجلدات 12 مجلدا، وهكذا صافي أيضا يعد في هذا السياق، تفسير صافي للفيض الكاشاني وإن كان صاحب آراء، لكن هو في الفقه وفي كذا في التفسير هو أخباري الهوى، هو أخباري ولديه كتاب شهير الأصول الأصيلة في الرد على الأصوليين، ويغلظ في الكلام عليهم. فتفسيره تفسير بالمأثور، فهذا يقول نرجع إلى التفاسير، إذا كان في هذه الآية يوجد حديث نأخذ به، وإلا لا نتكلم، نقرأها نتبرك بها نتلوها، لكن دون أن نعمل عقولنا ونتدبر في فهمها. هذا الاتجاه على ماذا استند؟ استندوا على بعض الأخبار، منها رواية، أنقل لكم بعض الروايات. الرواية الأولى رواية زيد الشحام، قال دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر الباقر فقال يا قتادة الإمام، أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال هكذا يزعمون، لطيف يعني إيحاء شيء من التواضع. فقال أبو جعفر عليه السلام بلغني أنك تفسر القرآن، فقال له قتادة نعم، فقال له أبو جعفر بعلم تفسره أم بجهل؟ قال لا بعلم. فأخذ الإمام يتحدث معه إلى أن قال، هذا شاهدنا، قال أبو جعفر ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خوطب به. شو بعرفك بالقرآن حتى تفسر القرآن؟ إنما يعرف القرآن، أداة حصر، إنما يعرف القرآن من خوطب به. رواية ثانية رواية أبي زهير بن شبيب بن أنس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لأبي حنيفة، في حديث عن أبو، حديث طويل أيضا أنا بهمني الشاهد منه، يقول له الإمام في سياق الحديث: أنت فقيه أهل العراق؟ قال: نعم. قال: بما تفتيهم؟ هناك قال: أنت بتفسر القرآن؟ أتفسره لقتادة بعلم أم بجهل؟ هنا الإفتاء. بما تفتيهم؟ قال: بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. قال: يا أبا حنيفة، تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: نعم. قال: يا أبا حنيفة، لقد ادعيت علما، ويلك، ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك، ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما ورثك الله من كتابه حرفا، ما ورثك الله من كتابه حرفا. رواية ثانية، أكتفي بهاتين الروايتين. هذه الأخبار استند عليها أخباري الشيعة للقول بأن نحن لا يمكننا أن نفسر القرآن على الإطلاق، فقط نرجع إلى ما ورد عنهم ونأخذ به. هل هذا الاتجاه مقبول؟ غدا إن شاء الله نفند هذا الاتجاه بعون الله تعالى، ونبين ما في هذه الأخبار من نقاط ضعف وإلى أي مجال تتجه في دلالتها، وسيتضح لكم أنه أنها لا تنهى عن التفسير. والله الموفق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.